الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل النهاردة مع دروس الإيمان بالقضاء والقدر ومع منزلة المشيئة، وعنوان الدرس النهاردة سر كن فيكون في ميعاد الزواج والشفاء. نستكمل نتعلم عن المرتبة الثالثة من الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مشيئة الله النافذة الشاملة اللامحدودة التي تحكم الكون والحياة. وقد تعلمنا من قوانين المشيئة في القرآن الكريم قانون وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقانون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبنستكمل إن شاء الله نتعلم عن قوانين المشيئة، وبنقرأ من سورة يونس من آية رقم 99.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
صدق الله.
طيب، إذن ربنا سبحانه وتعالى هنا بيوضح لنا منطقة إن إذا الإنسان مسه الله بضر، يعني أصابه ضر، كويس، فلن يدفع هذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى، فلا كاشف له إلا هو. ده القانون الأول. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. هي دي منطقة المشي، كويس. ربنا سبحانه وتعالى حين يريد عبد بخير لا يقف أمامه الحياة، لكن من يا رب حياته الخير؟ من يشاء الله، يصيب به من يشاء من عباده، كويس. فإذا لابد ان احنا نعرف ان جلب النفع ودفع الضر في هذه الحياة الدنيا كله تابع لمشيئة الله النافذة الذي له القدرة المطلقة في عالم الأسباب، وعنده الحكمة والخبرة في المنع والعطاء، والمنع والعطاء بيكون بكون فيكون وفي لمح البصر، لأن الله هو صاحب المشيئة الفعالة الوحيدة في الحياة. المنطقة دي يا جماعة احنا بنركز عليها، كويس، انا بركز عليها بعيد وباخد فيها وقت وبقف عندها وقت طويل، كويس، لمنطقة مهمة جدا جدا، كويس. إدراك مشيئة الله سبحانه وتعالى دي نعمة عظيمة جدا من ربنا داخل القلوب داخل النفوس، كويس. علشان تدركيها لازم تاخدي وقت معاها، لازم تسمعي آيات قرآن وتسمعي تفسيرها وتسمعي واقع وتسمعي حالات حصلت في الحياة إلى أن يدخل في داخل نفسك فعلا، وبدون شك واحد في التريليون أن تتحرك حياتي كلها بمشيئة ربي سبحانه وتعالى. حين تدركي المنطقة دي وتدخل داخل قلب بعد ما احنا بنشتغل يعني متتابع في منطقة المشيئة، هتلاقي نفسك في أحداث الحياة بتتعاملي معها بطريقة مختلفة تماما إن شاء الله، إذا كانت الآيات القرآنية لمست قلبك فعلا. إذا حضرت الدروس دي بتاعة المشيئة اللي احنا بنمشي فيها درجة درجة في سبيل الوصول لهدف معين، وبعد كل دروس المشيئة لقيتي نفسك ما زلتي في منطقة الصدفة وفي منطقة الحظ وفي منطقة المعارف ومنطقة الوسطة، يبقى معلش انت عايزة تعيدي حساباتك مع نفسك من أول وجديد. يعني الحياة ما زالت هتبقى معاكي يعني فيها بعض الصعوبات، لأنك مش قادرة تتركي الحقيقة الوحيدة في الحياة، باب الرحمة ربنا بيبعتهولك، المشيئة لله سبحانه وتعالى. اعملي اللي عليكي، تيعي ربنا، اتقي الله، ادي اماناتك وطلعي بره اللعبه بقى، خلاص الدور بتاعك خلص تماما، مالكيش فيه خالص. ما تلخبطيش مع ربنا، ما تبتديش بقى تلخبطي مع ربنا وتقولي نشوف دول ونجيب دول ودول يقدروا ودول هيدونا والاسباب والاسباب والاسباب. ما تلعبيش في منطقه الاسباب كتير عشان ما تبقيش انت بتاذي نفسك بنفسك. احنا عمالين نقول مشيئه الله النافذه، مشيئه الله المطلقه، مشيئه الله تجلب الخير، مشيئه الله تنفع الضر. وانا حتى الحقيقه كنت حطيت كام فيديو على الفيسبوك، لقيت نفسي عماله اكرر واكرر واكرر، قلت بعد كده بقى اللي ما يدركش المشيئه كويس يبقى استغفر الله العظيم، لم يكتب له الله أن يدرك المنطقة دي، هيفضل تعبان في حياته. المنطقة اللي تريحك في حياتك إنك تعرفي حجم نفسك في أحداث حياتك، ما هو حجمي في أحداث حياتي؟ نسبتي كام بشتغل فيها؟ بتشتغلي في أحداث حياتك في منطقة واحدة بس تتعلق بطاعة الله واتقاء الله وأداء الأمانات، ده دورك في أحداث حياتك. كده أنت بقيتي على طاعة من الله، يرضى عنك الله، يتنزل عليك الله برحمته. سورة يونس الحمد لله الدليل في الآية رقم 99 والنفع في القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى. هنيجي دلوقتي ونقول طيب يا رب حياتي بتدور بمشيئتك ومشيئتك كما تعلمنا تتحرك بكن فيكون. السؤال اللي بيشغل بال الناس كلها، امتى هتشتغل كن فيكون بقى في حياتي؟ أنا أمنت دلوقتي كله بكن فيكون، ما هو معاد كن فيكون؟ عشان تعرفي معاد كن فيكون كويس، اللي هو معاد كن فيكون ده اللي هو سر تحقيق الأمال وتعجيل الشفاء وتعجيل الزواج وتعجيل الإنجاب وتعجيل العمل كويس. هذا السر تعرفيه في سورة الطلاق في الآية رقم 2 كويس. هنقرأ من سورة الطلاق من آية رقم 2 قانون قرآني. وكل اللي احنا بناخده الحقيقة يا جماعة في سورة في الدروس الحمد لله في كل الدروس عامة وفي دروس الإيمان بالقضاء والقدر كويس. معلش يا جماعة بس الصوت الله يخليكم. في دروس وفي دروس القضاء والقدر احنا هنقرأ الآية رقم 3، انا هقرأ الجملة الأخيرة منها لان هو ده القانون القرآني اللي احنا هنشتغل عليه كويس. انت بتاخدي قوانين قرآنية، دي اسمها قوانين قرآنية، يعني قوانين ينزلها الله سبحانه وتعالى للحياة تتحرك بها الحياة كويس، ويجب على المسلم انه يعرفها. في الآية نمرة 3 من سورة الطلاق في الجملتين الأخرين ان الآية بتبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، الآية نمرة 2 ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا هشتغل من الجزء اللي بعده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هي دي متى تشتغل كن فيكون. عايزة تعرفي الإجابة؟ إن الله بالغ أمره، لما هيجي الأمر هتتحرك الحياة. امتى يا رب هيجي الامر؟ قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى، ودي برضو حاجة مهمة جدا بتخليك تطلعي من الاحداث. ايه هي الحاجة اللي تطلعني من الاحداث؟ لما ادرك ان كل حركة في حياتي، في حياة الكون، في حياة من حولي، في حياة التريليونات، كل حركة بمقدار وبتوقيت، توقيت في الزمان وتوقيت في المكان وتوقيت في الظروف وتوقيت في اللي بيحضره وتوقيت في اللي مش موجود وتوقيت في القبول وعدم القبول، كل ده بتوقيت من الله وبمقدار من الله سبحانه وتعالى. حقيقة ضخمة جدا لازم يقف عندها الإنسان فيتراجع. أما تقول كن فيكون هتيجي بكرة، انت عرفتي منين؟ احنا دايما نأمل الخير من الله ودايما نقول الخير على الابواب، لكن مواعيد كن فيكون مش بالكلام، مش بالاحداث، مش بالتمني. مواعيد كن فيكون دي مواعيد في دقة لا يمكن عقل البشر يتخيلها. ازاي؟ زي ما قلنا اجي اركن قدام بيت، اقوم اركن قدام بيت تاني، اقوم الاقي واحدة صديقة ليا من 20 سنة، انا قلت القصة دي قبل كده وارجع اقولها في منطقة المقادير وكل شيء بمقدار. انا كان عندي مثلا زي ما تقولي واحدة أخت صديقة مثلا قالت لي أنا عايزة أبيع شقتي كويس، فقلت لها خلاص خدي النمرة دي وانزلي كلمي الأخت دي وقولي لها أنك جاية من طرفي وهي تعرفني وهتساعدك في بيع الشقة كويس. أنا لما جيت أديها النمرة اديتها نمرة غير النمرة اللي أنا كنت عايزاه، قلت لها خدي نمرة الدكتورة فاطمة وكلميها وقولي لها السلام عليكم، أنت الدكتورة فاطمة؟ أنا بعرف الدكتورة منى في أمريكا، ويا دكتورة فاطمة أنا عايزة أبيع الشقة كذا وكذا. قالت لي حاضر، ويشهد الله أن هذه القصة. كلمت واحدة كان برضو اسمها الدكتورة فاطمة، لأن أنا وأنا بدور فاطمات تحت بعض فطلعتها فاطمة بدل فاطمة. السلام عليكم يا دكتورة فاطمة، أنا أعرف الدكتورة منى وجاية من أمريكا وعايزة أبيع شقتي. قالت لها حاضر يا حبيبتي، ويشهد الله أسبوعين والشقة اتباعت. رجعت قالت لي، فلما بعت لها الشقة قالت لها ممكن أقابلك؟ قالت لها أه عشان أشكرك، يعني لما بعت لها الشقة فراحت وقابلت. فلما رجعت قالت لي والله جزاك الله خير، أنا قابلت الدكتورة فاطمة البيضة الطويلة الرفيعة الفاتحة. قلت لها مين؟ لا دي مش فاطمة، مش دي اللي انا بعتلك ليها، دي واحدة تانية. قالت لي معقول؟ قلت لها اه دي انا اديتك نمرتها، دي كانت جارتي، انا كنت مدياكي فاطمة اللي هي ساكنة في العمارة اللي انت عايزة تبيعي فيها، فهي كانت هتساعدك في البيع. قالت لي لا انا قابلت شخصية مختلفة تماما. قلت لها يبقى هو ده ربنا، الشقة هتتباع، ما كانتش هتتباع عن طريق فاطمة اللي انا متخيلة انها هتبيعها، لكن الشقة مكتوب لها تتباع. وما انا لما حرك التليفون ادي نمرة غلط،
تقوم تروح تقابلها، تقوم تبيع لها الشقة وتخلصها لها تماما وتطلع مش هي. كويس طبعا أنا كلمتها وشكرتها البيضة الحلوة مش عارف فاتح وما قلت لهاش إن مش كنتيش أنت اللي أنا قصداكي، قلت لها جزاك الله خير بعتنا لك يعني واحدة أختي وساعدتيها ربنا يكرمك. لكن ما صدقتش نهائيا لما قالت لي مواصفات الأخت فاطمة، لأني ما كنتش عمري أتخيل. فلابد إن الإنسان في الحياة يعرف حجمه. شقتها إن شاء الله هتتباع والست هتاخد الفلوس وتخش بيها على أمريكا، أمر مقدر. إزاي وفين وكام الأسباب اللي أنا أحد الأسباب؟ كويس، لأن إرادة الله أن تتباع الشقة ربنا خلاني أغلط. ممكن تكون فاطمة الثانية ما كانتش هتساعدها، ربنا حط لها السبب. وهتسمعي دلوقتي من حكم الحياة ومن حقيقة الحياة ومن القرآن الكريم اللي يخلي الإنسان فعلا يعني أستغفر الله العظيم شعره يبيض أو شعره يقف من مشيئة الله سبحانه وتعالى. تظل الناس تايهة في الحياة وتتوه نفسها وتروح لك مع المعالجين النفسيين ومع بتوع الطاقة ومع بتوع القرف ومع بتوع تضيع الوقت ومع بتوع بيع الوهم وتبيع الناس الدين وتبيع القرآن. فين القرآن؟ فين القرآن؟ ده السؤال اللي أنا دايما أسأله للناس. الناس طول النهار تقول لك دين دين كلام دين حرف دين جملة دين مثل، فين القرآن الكريم؟ ما ينفعش في الموعظة ولا في تغيير القلوب ولا في رضا ربنا ولا في تغيير الحياة غير لما يكون هناك القرآن الكريم موجود في فيما أعتقد به وفيما أنقله وأقوله للناس. لما أجي أكلمك أقول لك ربنا قال وفي الآية القرآنية ربنا قال وربنا أمرنا بكده وده قانون قرآني وده من عند ربنا، يقوم يبقى في فرق في التعامل في الكلام. مش ناخد البشر ونجعلهم آلهة ونمشي وراهم ونقول طاقة بشرية وطاقة إنسانية وتوه الناس وتوه اللي يتوه مكتوب له التوحيد يحزن على نفسه. كويس، عشان بس أنا ببتدي بالمنطقة دي، منطقة الطاقة النفسية والطاقة والمعالجين النفسيين والمبشرين النفسيين والقرف ده كله أنا بكرهه كره شديد لأنه بيلعب في منطقة القرآن. ولا لأي إنسان في الحياة أن يلعب ويقرب من منطقة القرآن وتفسير القرآن والناس تفسر القرآن على مذاك عشان تبسط الناس. فأستغفر الله العظيم، عايزة ربنا وعايزة مشيئة ربنا وعايزة تكوني مع ربنا عيشي مع القرآن كما يكون القرآن هو الطريق الوحيد في الحياة اللي ممكن إن شاء الله يوصلك إلى راحة البال. هنمشي دلوقتي إن شاء الله مع المشيئة ومع كن فيكون، وحناخد اسمين من أسماء الله الحسنى اللي بيتعلقوا بكن فيكون. الاسمين دول هما المقدم والمؤخر. المقدم والمؤخر هو من يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، ويقدم من يشاء ويؤخر من يشاء. فبالنسبة للأقدار الله هو الذي يقدم لما شاء من أقداره. ربنا أنا ما كنتش مثلا كنت مأخرة قوي موضوع الهجرة، كويس، لقيت ربنا سبحانه وتعالى فعلا يعني في اني انام واقوم موضوع الهجرة يتحرك كما الريح. ليه؟ لان ربنا قرر ان يقدمه. كويس، تيجي بعد كده في موضوع تاني تقولي انا عايزة اقدمه، طب انا مثلا لما اجي عايزة مثلا اعمل اي حاجة لا الاقي ربنا اخره. كويس، فاذا لابد انك تؤمني دائما ان المقدم والمؤخر مش تكتيكك ولا حركاتك ولا اسبابك ولا حبايبك ولا معارفك ولا الكلام الفاضي ده كله. معلش انا بكون في بعض الاحيان حاده وواضحه جدا لان نسبه التوهه عندنا توهه عاليه جدا جدا وتحزن الانسان. والناس تحضر الدروس وتسمع الدروس وتسمع القران وتطلع تتوه. طب ليه كده؟ امال هنتغير ازاي وهنتحسن ازاي؟ ده الامل الوحيد، الامل الوحيد الباقي للمسلمين هو القرآن الكريم. وكل واحد براحته، بس عليكي مسؤولية لان جزء من مجموعة وجزء من مسلمين وجزء من امة بتغرق. لما كنتيش تحط عقلك في راسك وتتقي الله وتبقى عندك صدق وتقولي عشان خاطر امتي بالنية دي انا احب القرآن واقرب من القرآن عشان ما نغرقش كلنا في السفينة مع بعض وكلنا نستحق وكلنا نستحق. لازم الإنسان يتعلم كده. فلابد ان احنا يعني انا بكون حادة وبكون شديدة وبكون محددة عشان ده شيء هيسألني عنه ربنا في ايام الازمات. اللي بيعيشوا الازمات لو ما كانوش يتعلموا من الازمات يبقى اغسلي ايديكي منهم وكبري عليهم اربعة. تكبير اربعة ده معناه تكبير صلاة الجنازة عشان تبقى عارفة لما حد يضايقك قوي 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 وتيجي واحدة تقولك هتعملي معاها ايه تقولها مش هعمل معاها غير حاجة واحدة كبرت عليها اربعة بس نقلتها منطقة تانية بقى وخلصت عندي ما فيش يعني مش موجود. كويس، فانتي ما تخليناش الحياة تكبر علينا اربعة ونخلص ننتهي تتحكم فينا الحياة تماما. ليه؟ لأن إحنا كده مفيش لا استيعاب ولا تغيير ولا إدراك ولا مشاركة. ماليش دعوة، أنا ماليش دعوة، أنا رحت حضرت وروحت والسلام عليكم، كله يشيل مسؤوليته خلاص. عشان كده المغرب المركب كل يوم بتغرق، كل يوم بتغرق أكتر من اليوم اللي قبليها. وهاتي الدروس من 7 سنين، وهاتي الدروس من 5 سنين، وهاتي الدروس من 3 سنين، واسمع اللهجة اللي كنا بنقولها وبنقول يا ناس الحقوا والحقوا، ولا حد بيلحق ولا حد بيتغير ولا حد كان عمره يدرك ان احنا هنوصل اللي وصلنا له النهاردة. يا ترى ايه اللي مستخبلنا فيما بعد؟ يرأف بينا الله سبحانه وتعالى ونصنع أقدرنا بإخلاصنا، نصنع أقدرنا بإخلاصنا، بس يبقى في شوية إخلاص للقرآن، إخلاص لربنا، إخلاص للمجموعة، إخلاص للمجموعة، أحبهم ورعيهم وخف عليهم وانصحهم، الدين النصيحة، مش نبقى قاعدين كل واحد شايل نصيحته. تيجي تقول الوحدة جملي صاحبتك أو شركها في حاجة تقولك لا بشيل مجاملاتي لنفسي، يمكن أحتاج الشخصية دي فيما بعد، ما أقدرش أستخدمها أنا شايلاها، يمكن أنا وولادي نحتاجها. إيه ده؟ تحتاجي مين؟ دي المشيئة هي اللي بتحرك الحياة، مالكيش نصيب تعيني حد ومالكيش نصيب تتغيري. إذن دلوقتي احنا قلنا المقدم هو اللي يقدم الأقدار ويأخر الأقدار. إزاي وليه؟ ليه ربنا بس اللي يقدم ويأخر؟ لأن ربنا ليه صفات 3: المشيئة النافذة، القدرة الكاملة، الحكمة التامة. محدش في الحياة عنده أي من الثلاثة دول، عشان محدش يقرب من منطقة المشيئة، ولا التقديم ولا التأخير. ليه قدم لنا وليه أخر لنا وليه عجل لنا وليه ودانا مش منطقتك؟ لأن دي منطقة المشيئة والقدرة والحكمة، البني أدمين ما لهمش فيها. ثقي أن التقديم والتأخير من الله يحمل في طياته الحكم العظيمة التي تعجز الجبال عن حملها، ولهذا يجب ألا نحزن ولا نيأس إذا تأخر رزق الزواج أو رزق الشفاء أو رزق الولد. فبعض الأحيان أنت بتكوني عندك رزق أنت منتظرة وبتعتبري ده أول الأولويات، انا عايزة الموضوع ده يتعمل اول حاجة وبعد كده كل الحاجة التانية تيجي، بس الحاجات التانية انا مش شايفة ان لها اهمية. تلاقي ربنا قدم موضوع وجابهولك، هذا هو الله المقدم، بعد الايام ما تمضي تعرفي ان ما قدمه الله هو كان ما اشد ما انت في حاجة اليه، ولكن نحن علمنا محدود. كان اخر ما يقول صلى الله عليه وسلم بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ده اسم الله المقدم والمؤخر. وبرضو هنا في منطقة مهمة جدا يا جماعة، لما تذكري أسماء الله المقدم والمؤخر لازم تقوليهم مع بعض الاثنين، ما تقوليش ربنا هو المقدم وتكملي كلام، لا لازم تقولي ربنا هو المقدم والمؤخر. أي اسمين لله فيهم تضاد لازم تذكريهم مع بعض. كويس، فأنت لابد تقولي المقدم والمؤخر، لا يطلق أحد بمفرده على الله. طيب أنا دلوقتي علي إيه؟ علي أن أؤمن أن أي تقديم أو تأخير في حياتي هو الله، وبالتالي علي بالرضا إن شاء الله بأقدار الله. أنا حبدأ إن شاء الله في منطقة كن فيكون، في الرضا بأقدار الله، وفي المنطقة اللي احنا فيها اللي احنا قلنا فيها قد جعل الله لكل شيء قدرا. هبتدي بمنطقة الزواج. ليه؟ لأن أصبحت الزواج مشكلة كبيرة، بتيجي مشاكل فوق ما تتخيلي عن تأخر الزواج وعن طلب دروس عن تأخر الزواج. أنا قبل كده لمست الموضوع من 3-4 حلقات من على الوش، بس المرة دي هقف معاه أكتر. ظاهرة تأخر الزواج في هذا العصر لأن لها أسباب مادية واقتصادية واجتماعية، مش هقف عندها. أنا هقف عند الشبح الذي أصبح يطارد كل بنت تقترب من سن 30-35 وتخشى أن يفتها قطار الزواج فتحرم من حلم الزوج والأسرة والأبناء. إلى هذه الملايين من بناتنا المسلمات الطيبات أرسل هذه القصة الحقيقية لتكون شعاع أمل وثقة وتفاؤل بأن مشيئة الله لا ترتبط بسن معين، ودي برضه انا هقول فيها نقطه دلوقتي، ولا ظروف قاسيه، ولكنها تعمل بقدر الله، يعني بتوقيت، في توقيت، في زمان، في مكان، يعلم أرحم الراحمين أنه الأفضل. وحين تتوجه المشيئة فإنها بكون فيكون تحقق ما نقول عنه المستحيل أو الخيال، فكما تعلمنا لا مستحيل مع مشيئة الله المطلقة النافذة الشاملة. ولكننا نحتاج إلى حاجة واحدة بس، إنك تثقي في المشيئة، وهي دي أصعب حاجة، لأن الإيمان ضعيف. طول ما الإيمان ضعيف يبقى الثقة في المشيئة ضعيف. لكن لو استطعت أن يكون عندك ثقة قوية في مشيئة الله واليقين بأن كل شيء عند الله بمقدار، وإن الكل حتث معاد، في مواعيد احنا ما نعرفهاش، ما نقدرش نتدخل فيها وما لناش ان احنا نتدخل فيها، لان دي مشيئة الله. هذه المواعيد لا يستطيع حد لا يقدمها ولا يأخرها. يبقى قاعدة زعلانة ليه؟ الميعاد لسه ما جاش، لما هيجي ان شاء الله في احسن الظروف هيكون ان شاء الله ميعاد كويس. قبل ما بتجي اقول القصة الحقيقية حول نقطتين. الملاحظ في هذا الزمان ان اللي بيتجوزوا بدري قوي كتير منهم بيتطلق، معلش، وبيقعدوا بعد كده مش متجوزين تاني. واللي بيتأخروا شوية في الجواز 35 34 38 بيتجوزوا رجالة أكثر عقلا وبتستمر زوجاتهم وزوجاتهم وبتبقى أسعد. اضربي معايا 3 سنين إن شاء الله في الكلام اللي أنا بقوله لك ده وخدي الإحصائيات وحتلاقيها 100% كده. معظم الجواز المبكر الآن السريع فشل، كويس، لان هي منطقه الاماتوريتي، الاثنين عندهم اماتوريتي، الاثنين مش فاهمين هما بيتجوزوا ليه، الاثنين بيتجوزوا لان عندهم امكانيات او معتقدين انهم بيحبوا بعض وتيجي الحياه تخبطهم. انما اصبح هذا الزمان ده ما كانش زمان، اللي بتتاخر في الجواز شويه بتلاقي راجل اكثر نضجا، قد يكون له تجربه سابقه قبل كده اتعلم منها، وبيبقى هذا هو الزواج الناجح. هنبتدي دلوقتي بالقصه اللي هحكيها لكم، بس سبحان الله القصه دي مشهوره في الجورنان، انا ما بجيبش غير قصص حقيقيه عشان ما نبقاش في عالم الوهم. بس قبل ما حقول القصة دي، سبحان الله انا حصل لي انا شخصيا موقف مماثل لهذه القصة، انا افتكرته بعد ما حطيت القصة. انا في يوم من ذات الايام كنت رايحة محل فرش مع مرات اخويا قبل ما اجي امريكا، يعني من 15-18 سنة. فدخلنا محل الفرش ده، محل فرش جميل وكده، مرات اخويا بتجيب منه، فقالت لي تعالي اتفرجي عندهم حاجات حلوة وكده. فاول ما دخلنا جت البنت البياعة، يعني بنت شكلها لطيف وكده، فسلمت على مرات اخويا وسلمت عليا وقالت لي تعالوا افرجكم. بس وهي ماشيه اخذت مرات اخويا كده على جنب وقالت لها يعني يشهد الله ان ده اللي حصل، يا مدام عزه تعرفي تغيري البطاقه الشخصيه؟ فعزه قالت لها البطاقه الشخصيه دي صعب قوي انها تتغير، دي طالعه من الحكومه، يعني ما حد يعني حتى لو في واسطه، حتى لو في يعني كده رش شويه مصالح بتاع، بس الا البطاقه، البطاقه دي صعبه قوي تغيير المعلومات اللي فيها، يعني انا سمعتها بودني وهي بتقول لها كده. فعزه قالت لها ليه يعني في ايه، ليه عايزه تغيري بطاقتك؟ قالت لها لان انا عندي عريس، انا وهو اتفقنا على الخطوبه وكل حاجه، وبعدين واحنا قاعدين بي قول لي انت عمرك كام سنه، فانا بصراحه كسفت، انا كان عمري مثلا مش عارفه مثلا 39 40 سنه، فانا قلت ايه لما اسحب لي سنتين منهم، فقلت له انا عمري إيه بلعب كده يعني حوالين 35 فوق تحت كده. قال لها طب وريني بطاقتك. بس قالت له انا نسيت البطاقه، معيش بطاقتي. قال لها طب خلاص، اصل ماما من النوع اللي بيدقق قوي، يعني انا سمعت القصه دي يشهد الله بودني، ماما بتدقق قوي، يا ريت المره الجايه تبقي تجيبي البطاقه. بس قالت لها انا من يوميها يا مدام عزه ما بردش على التليفونات، او انا هطلع كدابه لاني ما قالتليش بالظبط سنها يا واحده، ثانيا اعمل ايه في البطاقه؟ فجت الحقيقه مرات اخويا يعني سالت اخويا عندهم مكتب وبتاع ممكن يعني يحاولوا يلعبوا في قال لها الا البطاقه دي ما حدش يقدر، لان دي سجلات سيكيوريتي ما حدش يقدر يلعب فيها. المهم انا بصراحه ما اعرفش البنت عملت ايه، ومرت الايام ونسمع القصه بقى اللي هنسمعها دلوقتي. سبحان الله، يعني الحياه كلها قصص متشابهه انما بتنزل مشيئه الله. القصه اللي بتحكيها بتقول انا سيده عندي 42 سنه، نشات في اسره ميسوره الحال، وعقب التخرج انا هقول باللغه بتاعتنا اشتغلت في عمل ممتاز جدا اداني دخل كبير جدا، حبيت شغلي وركزت عليه. بسم الله الرحمن رحيم، قدم لي خطاب كتير من زملاتي لما كنت في مرحلة الجامعة لما لبست الحجاب، لكن أنا ارتباطي الجديد بشغل كبير بشغلي وارتباطي الكبير بدراستي خلى السنين تمر علي لغاية ما بقى عندي حوالي 36 سنة، وبقيت أعاني النظرات عن عدم زواجي حتى هذا السن، وتقدم لي شاب من معارفنا يجبرني بعامين، وكان قد الشاب ده كان بيعمل مشروعات صغيرة كلها بقت بالفشل وما عندوش أي نجاح مادي، وكان بالنسبة لي محدود الدخل. بس أنا اتجوزت عن المنطقة دي ورديت وقلت خلاص أنا معايا إمكانيات أكتر ونظبط مع بعض وتمشي المواضيع، لأن هو الحقيقة أخذ يعني أيقظ شعور الحب النائم في أعماقي كويس، فقلت لأ أنا، وكان كمان كلامه حلو. وروى بكلامه العذب ظمأ حياتي. وبدأنا نعد العقد القران، وطلب مني خطيبي صورة من بطاقتي الشخصية ليرتب بها ترتيب عقد القران. ما فهمتش ليه، لكن اديتها له. في اليوم الثاني والدته اتصلت بيا وقالت لي تيجي تقابليني حالا. خفت قوي من اللهجة اللي بتكلمني بيها. لما رحت قلت لها ايه الحكاية، قالت لها انت كده داخلة على الخمسينات. قالت لها خمسينات ايه اللي انا دخلت عليها، انا لسه يعني ما كملتش 40 سنة. قالت لها بقول لك ايه، انا ابني عايزاه يخلف، ده ابني الوحيد وانا عايزه احفاد، النظام بتاعك ده مش هينفع معانا. كويس. المهم هي بتقول انا روحت وزعلت واكتئبت. كويس. وبعدين ما فيش حوالي 6 شهور الا وفسخ الخطوبه. كويس. ولكن هو نفسه الشاب فضل يتصل بيا لمدة سنة. كويس. ويحاول يقول لي انا بحاول اقنع امي، بحاول اقنع امي، واقنع امه مش عارف يقنعها. قالت جيت في يوم من ذات الايام وقلت لا انا لازم اقف وقفة مع نفسي، انا كده امتهان لنفسي، امه مش راضية وهو راضي، انا ايه اللي دخلني في ده. قلت له اقفل الموضوع وخدت بعضي وطلعت على العمرة بعد ما قضيت اصعب 6 شهور في حياتي. رحت اغسل احزاني في بيت الله الحرام واديت مناسك العمرة عمره، وقفت قدام الكعبة وفضلت أبكي أدعي ربنا أن يهيئ لي من أمري رشدا. وفي أحد الأيام كنت أصلي في الحرم، وأنا بصلي وبدعي لقيت واحدة ست جنبي عمالة تردد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلقيت نفسي عمالة عيط بصوت عالي قوي قدام الكعبة، فجت الست جنبي وخبطت عليا وقالت لي إيه حكايتك يا بنتي، مالك ليه بتعيطي بصوت عالي كده. قالت فقلبي اتفتح لها وحكت لها القصة كلها. قالت لها انا هقول لك كلمه واحده، سمع الايه اللي انا بقولها دي، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. كرري الايه دي لغايه ما ترجعي بلدك، وخلي عندك امل في الله، وعرفي ان ربنا خلصك من هذه يعني الحمه اللي كانت هتحول حياتك دمار، ده خير من ربنا، وانتظري الخير وامر ربنا بين الكاف والنون. بتقول انا اتبسطت قوي ودعت لها بالستر في الدنيا والاخره، وغادرت الحرم عائده الى فندقي وانا في احسن حال. وانتهت العمره وركبت الطياره، وانا راجعه قعد جنبي شاب هادئ الملامح سامح الوجه. ابتدينا نتكلم التعارف التقليدي، لقيتني بستريح له، واتصل الحديث بيننا طول الرحله لغايه ما وصلنا مصر، وكل واحد الى القاهره وكل واحد راح حال سبيله. بعد ما خلصت الاجراءات وخدت شنطتي وطلع من باب المطار، لقيت قدامي زوج اقرب صديقه ليا في صالة الانتظار واقف، جوز صاحبتها واقف في صالة الانتظار. كويس. فهنأني بسلامة العودة. قالت له طب انت ايه اللي جايبك دلوقتي المطار؟ قال لها انا جاي لان اعز حبايبي على الطيارة معاك. كويس. بتقول بلف لقيته نفس الشخص اللي كان قاعد جنبي في الطيارة، فقلت سبحان الله، يعني سلمت عليهم هما الاثنين، ابويا كان مستنيني عشان ياخدني، ركبت مع ابويا وروحنا. بعد ما روحنا يا دوبك غيرت هدومي واستريحت شويه، لقيت صديقتي بتتصل بيا وبتقول لي انا ليا عندك خبر عظيم جدا، الشاب اللي كان قاعد جنبك في الطياره معجب بيكي جدا وطلب ان احنا نقابلك انت وهو النهارده بالليل في بيتنا. كويس. بتقول وفعلا رحنا ولقيته رجل اعمال شاب من اسره معروفه وعلى خلق ودين، ولا أتمنى أفضل منه. وخفق قلبي لهذه المفاجأة غير المتوقعة، وزرت صديقتي وزوجها واستكملنا التعارف. ولم تمضي أيام حتى تقدم لي، وبعد شهر ونص كنا قد تزوجنا. وقلبي يخفق بالأمل في السعادة، وحديث السيدة الفاضلة في الحرم عن كن فيكون يتردد في أعماقي، وبدأت الحياة متفائلة وسعيدة، ووجدت في زوجي كل ما تتمناه نفسي من حب وحنان وكرم وبر. غير أن الشهور مضت ولم تظهر علي علامات الحمل، وشعرت بالقلق خاصة أنني تجاوزت سن 37، وطلبت من زوجي أن أعمل بعض التحليلات خوفا من أني لا أستطيع الإنجاب. فقال لي بحنان هو ما يهمش في الدنيا حد إلا أنا، ومش مهتم بالإنجاب، والعيال دوشة ووجع دماغ وما يفرقش معي. لكن أنا أصريت على مطلبي، ورحنا لأكبر طبيب النساء فطلب مني بعض التحاليل، وجاء موعد تسلم نتيجة التحاليل، فوجدته بيقول لي ما فيش أي داعي لإجراء بقية التحاليل لأنه مبروك يا مدام انت حامل. لسه قصة لسه قصة عشان بس نهدي على البشر شوية في الدنيا. لا تسألوا عن فرحتي وفرحة زوجي بهذا النبأ السعيد. غادرت العيادة وأنا أشد على يده شاكرة له بحرارة. في الوقت ده كان زوجي بيستعد للسفر لأداء فريضة الحج. قلت له أنا عايز أروح معاك. قال لي لا أنت في أول شهور الحمل. قلت له لا، اللي خلق الجنين في أحشائي على غير توقع قادر على أن يحفظه من كل سوء. عرفتي ليه ربنا اداها؟ ربنا اداها عشان يقنها بمشيئه الله. واحده حامل في الظروف دي كلها ما تقولكيش بقى انام على ظهري وما اتحركش ما حدش يقرب مني، لا تطلع تحج، تطلع الحج كويس. ليه؟ لانها بتقولك اهو ده كلامها اللي هي كاتباه في الرساله في الجورنال، وهقول لك التعليق بتاع اللي بيرد. قالت له اللي خلق الجنين على غير توقع قادر على ان يحفظه من غير سوء. واستجاب زوجي لرغبتي بعد استشاره الطبيب والتحليلات والاحتياطات، وسافرنا للحج وعدت وانا افضل مما كنت قبل السفر. ومدت بقيه الشهور في الحمل، وكلما شكيت لطبيبي احساس ان بطني كبيره يقول لي معلش عشان انت اتاخرتي شويه في الحمل، لغايه ما جت لحظه الولاده وكنت اتمنى مولود واحد يملى علي حياتي، فلقيت الدكتور بيقول لي ألف مبروك أنت إن شاء الله هتجيبي عبد الرحمن وعبد الله وفاطم ولدي مرة واحدة وخلصنا. ده ربنا، ده ربنا اللي عايز يؤمن بربنا ويبقى عنده ما يقين. عشان كده بقولك المشكلة في اليقين، المشكلة في اليقين. حديكي دلوقتي في المناطق دي إن شاء الله النهاردة كتير، يعني لعل الله أن يهدينا ويملأنا جميعا باليقين. هنا بتقولك أنا ما قدرتش أسمع بقية الكلام، جات لي حالة هستيريا من الضحك ومن البكاء ومن الحمد والشكر، وتذكرت السيدة سيدة الحرم الشريف والآية الكريمة كن فيكون. هتفت الحمد لله. جوزي اللي كان بيقول انه ما يقدرش على العيال، يعني كان بيقول كده عشاني، لما عارف ان احنا حيجينا تلات اطفال ما كانش يعني قادر على انه يفضل يحمد ويشكر، كان حيجيله سكتة من السعادة. بتقول انا بكتب رسالتي هذه من احد الشواطئ حيث نقضي اجازة سعيدة انا وزوجي واطفالي، وارجوك ان توجه رسالتي الى كل فتاة تأخر بها سن الزواج او سيدة تأخر عنها الانجاب، وتطالبهن بألا يقمطنا من رحمة الله ولا يقطعنا الرجاء في الله سبحانه وتعالى. هنا يا ستي بقى هذه قصة أنا حلها لك، بس قبل ما أحلها لك في كلمة جميلة كتبها اللي هو الأستاذ اللي بيرد، يعني قال لها لكاتبة هذه الرسالة: سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه ذات يوم أيهما أفضل للمؤمن، أن يبتلى أم أن يمكن، يعني يحقق له الله كل ما يرجوه لنفسه. فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: هل يكون تمكين إلا بعد ابتلاء. بس عشان نجيب المواضيع من الآخر، ليس هناك تمكين إلا بعد ابتلاء. مش هتحسي بالتمكين إلا لما تكوني ابتليتي أولا. فهنا يدرك الإنسان النعم كويس، ويدرك أن ربنا سبحانه وتعالى مكنه. فلما تكون الحياة فيها تأخير يبقى المقدم والمؤخر سبحانه وتعالى يرتب تبعا لحكمته وتبعا لعلمه وتبعا لمشيئته وتبعا لإرادته، وأنا شوية التراب الغلبانة المسكينة أراجع علاقتي مع صاحب المشيئة فقط. هذه هي حياتنا، أفضل أراجع في العلاقة وأحسن في العلاقة وأحسن في اليقين وأحسن في القرب من الله سبحانه وتعالى إلى أن تأتي المشيئة في الميعاد وفي الزمان وفي المكان وبالأشخاص. يعني إحنا لو جينا نحلل هنلاقي أولا عشان تعرف إن الحياة مواعيد زمان ومكان، السيدة الطيبة اللي هي قابلتها فين؟ قابلتها في الكعبة. قابلتها إمتى؟ بعد فسخ الخطوب. ليه؟ عشان تبقى هذا اللقاء غسل للأحزان وفتح باب للأمل. بعد ما قابلتها واتملت بالأمل، هي كانت ممكن تقابل هذا الشخص اللي هي هتتجوزه وهي راحة الطيارة عشان بس نخرج من الزمان والمكان، وهي طالعة من المأساة بتاعتها حزينة ومقفولة ومتضايقة ومتتكلمش مش عايزة تشوف حد، فهو قاعد جنبها لا هتكلمه ولا يكلمها ولا في نصيب. لكن لأن في نصيب ولأن في مشيئة ولأن في كن فيكون، يبقى ربنا يبعت الأسباب. أول سبب لازم ترتفع معنوياتها، يبقى ازاي نبعت لها واحدة في الحرم يرسل لها الله سبحانه وتعالى بمشيئته، أخت في الحرم تقول لها كن فيكون، كن فيكون، تتعدل تظبط تصلح يجي لها الأمل. العمل، يروح واخدها ربنا بمشيئته، مركبها الطيارة وحط الله الشخص ده جنبه وهي في الهاي اب بتاع عمود بتاعها، فتتكلم وتضحك ويبان منها الجانب الحلو من شخصيتها، يقوم يعجب بيها، يقوم ربنا يخليها توصل المطار، تلاقي مين؟ تلاقي جوز صاحبتها واقف مستنيه. لو الواحد قاعد يقف، وعشان كده دايما لما تحكي قصص احكي قصص الواقع، لان اللي كتبها ربنا، محدش يعرف يكتب قصص زي اللي يكتبها الله سبحانه وتعالى، رب المقادير والزمان والمكان والمناسبات والاحوال. تقابل الراجل جوز صاحبتها، يقوم يقول لها ده صاحبي هنا، يقوم الولد برضو يعرف العريس انها اصدقائها ناس كويسين وناس طيبين، علاقتها حلوه، شخصيه لطيفه، شخصيه متفتحه، يتقابلوا شهر ونص ويتجوز، خلص الموضوع. الموضوع اللي تبكي عليه الناس سنين وايام، وفي اثناء المقدم والمؤخر وهو يضع المواعيد، تفضل الناس استغفر الله العظيم معاك يا رب، ليه بتاخرنا؟ وليه بنت الجيران؟ وليه صاحبتنا؟ وليه ابن خالتي ما ياخدنيش؟ وليه ابن عمتي خد ابن عمتي الثانيه؟ يا ستي اسكتي، يا ستي في ربنا، يا ستي في مواعيد، يا ستي انت ضامنه، انت ضامنه ان الجوازه دي هتنجح؟ انت ضامنه ان الجوازه دي فيها سعاده؟ عايزه ربنا يعجلك، بعد كده هتشيل المسؤوليه لما تطلع جوازه مضروبه من اولها لاخرها مضروبه. تعالي نستغفر الله العظيم يعني. واين جوازات المحبه والموده والوفاء والاخلاص؟ اين حقيقه؟ مش تمثيلا وهدايا وتكست مسج ومن على الوش واديله واقلب. فين فين القلوب؟ طول ما الناس بعيده عن ربنا مش ما بقاش في حب فعلا. انت النهارده ما فيش حب، ما فيش اخلاص، في مصالح وايام بتلف وبتدور وخلصنا، والناس بقت كده وقبلت بهذا، فيسيبها ربنا في هذا. لابد ان احنا نرجع تاني ونقول لا، المشيئه تعمل والمشيئه. وبعدين لما تيجي تنجب، لما تيجي تنجب يديها الولد ويديها البنت، ليه؟ لان دي مشيئه الله، لانها قالت الكلمه اللي لابد ان الانسان دايما يفتكرها. لما جت تروح الحج، احنا النهارده معلش انا مش هسال بعد كده عشان ما نضيعش الوقت، لما تيجي واحده تكون لسه متجوزة متأخر ولسه متجوزة والحمد لله سعيدة وحملت، والدكتور قال لها حملتي في السن ده وجوزها رايح الحج، مين لو انا ام هسيب بنتي تروح الحج؟ ابدا ولا يمكن. ناخذ بالاسباب يا حبيبتي. فين الاسباب؟ الاسباب هشرحها لك، هجيب لك الاسباب دلوقتي في كلمتين على لسان سيدنا ابراهيم عشان تركني الاسباب كده، وكل ما تشوفي الاسباب تفتكري الكلمه اللي انا هقولها لك دلوقتي ان شاء الله. فلابد يا جماعه ان احنا نرجع ندخل المشيئه بعظمتها وبقدرتها وبالله محدود فيها، ونشوف طريقه مع صاحب المشيئه، هو ده خط حياتي عشان اصل ان شاء الله الى كن فيكون. هنقلك دلوقتي على موضوع تاني مهم جدا لابد ان احنا نتكلم فيه برضو في كن فيكون، وهو سر كن فيكون في ميعاد شفاء المرض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال طبيبها الذي خلقها. كويس، هنقف مع المرض، لان المرض الزمن اللي احنا فيه ده ما بقاش بس مرض جسدي، المرض الجديد اللي احنا فيه في الزمن ده ما بقاش مرض الجسد فقط، لكن اصبح المرض النفسي اللي هو القلق والاكتئاب والحزن والوحدة والعزلة، امراض نفسية بيعاني منها كل البشر في فترات من حياتهم. لذلك يجب ان نقف مع المرض وقفة طويلة كويس عشان نعرف ما هو الدواء الشافي لكل انواع الامراض. الدواء الشافي لكل انواع الامراض هو مشيئة الشافي. كويس، هتيجي النهارده وهقولك انا هذكرك بمشيئه الله القوه القادره الوحيده على الشفاء. كويس، طبعا القدره الوحيده القادره على الشفاء عن طريق الاسباب التي يضعها رب الشفاء. ازاي بقى؟ سيدنا ابراهيم في الايه رقم 80 من سوره الشعراء قال الكلمتين اللي احنا كلنا حافظينهم، واذا مرضت فهو يشفين، واذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام قال يا ربي مما الداء؟ المرض بيجي منين؟ قال مني. قال يا ربي فمن من الدواء؟ قال مني. قال يا ربي فما بال الطبيب؟ قال الطبيب رجل أرسل الدواء على يدي. بس اقفي بقى مع الموضوع ده وإيه، واظبطي نفسك مع الواقع، الطبيب والعمل والخطبة والمعارف وكل الحاجات، المستشفى والسنترز واللبس وتغيير المعالم الوش واللبس القصير والتفاهات كلها اللي في حياة البشر اللي الناس بتجري وراها. ده الطبيب اللي اسمه الطبيب رجل، رجل يعني لا قوة، يعني لا إرادة، يعني لا يستطيع. ومن يعمل إيه؟ أرسل الله الدواء على إيده، بس الدواء جاء منين؟ هي دي القضية اللي لازم، الدواء أو الزواج أو الإنجاب أو السعادة أو الرحمة أو المحبة أو النجاح أو الهجرة أو التأشيرة أو الشهادة، تيجي منين؟ تيجي بعد الأخذ بالأسباب اللي ربنا بيحطها لنا على الأرض عشان يبعث لنا بيها ما قدره وشاءه الله. فلما تيجي الناس تتعلق بالأسباب وتترك من أرسل الأسباب، يعمل فيها إيه ربنا؟ تعطلها الأسباب. يا الله ورونا بقى أسبابكم. لازم لازم، لأن لازم الإنسان يدرك أن ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي. هقف معاكي مع اسم الشافي. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال اذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الشافي سبحانه هو الذي يرفع المرض والعلل ويشفي المريض الأسباب والأمل، يشفي المريض مع انعدام الدواء ويشفي المريض بلزوم الدواء، ويرتب على الدواء أسباب الشفاء، كلاهما عند قدرة الله سواء. لازم تفهمي المنطقة دي. واحد إنسان غلبان فقير مسكين يعيش في أحد القرى اللي ما فيهاش مستشفيات، ما عندوش مستشفى، عشان يوصل للنجع ولا للقرية اللي فيها مستوصف لازم يحوش فلوس، ولازم يركب الحمار، ولازم ياخد مشقة كتيرة جدا. ألا يكتب له الشفاء زي ربنا، زي اللي يقدر يركب الطيارة ويجي على أكبر مستشفيات أمريكا؟ يا سلام يا حلاوة. ليه؟ هل الشفاء للأغنياء والموت للفقراء من الأمراض؟ عشان بس الإنسان يقف كده يراجع تفكيره شوية، يبقى ربنا كده حكم على كل الفقراء أنهم يمرضوا ويموتوا، ما عندهمش أطباء ولا علاج ولا مستشفيات ولا تذاكر طيران ولا سفر ولا أوتيلات ولا حاجة خالص، مساكين دول فقراء ما فيهاش حتى مركز، يموتوا بقى الناس دول على طول حتى ما لهمش لازم، والأغنياء هم اللي يجوا يتعالجوا ويخفوا ويستمروا في حياتهم. عشان استغفر الله العظيم، الحياة ليس لها رب، الحياة لها رب وعادل، وبالدواء يشفي ومن غير الدواء يشفي، كويس، وبالدواء ما يشفيش ومن غير الدواء ما يشفيش. لازم تؤمني بالمنطقة دي. الدواء سبب محطوط لك على الأرض، اختبار من الله. هل وانت بتاخديه بتقولي يا رب يا دواء شفيني، يا رب يا دواء شفيني، ولا بتقولي يا رب اجعل الشفاء في الدواء لأنه الشفاء منك يا رب؟ فهي دي المنطقة اللي احنا بنقف عندها عشان توصلي للمشيئة. تقوم لما توصلي للمشيئة وتيجي في الأقدار اللي بحكي لك عنها دي تتحركي صح، تقومي إن شاء الله توصلي إلى مشيئة الله بكون فيكون. فإذا ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي الذي خلق أسباب الشفاء ورتب النتائج على الأسباب وبغير الأسباب، لأن حصول الشفاء عنده بحكمة وبقضائه وقدره. الله عز وجل متصف بالقدرة والحكمة، ومن أسمائه القدير والحكيم. بالقدرة خلق الأشياء وبالحكمة رتب الأسباب والنتائج. وبرضو برجع وبقول يا جماعة، معرفتنا لله سبحانه وتعالى، حتى أسماء الله الحسنى استغفر الله العظيم، يعني إذا كان أحد يعلمها أساسا، إنما أنك تدركيها وتعيشي معاها وتسعدي بمعانيها وتستلمي رسالة الرحمة اللي فيها. لما تيجي تقولي للمسلمين هنعمل درس عن أسماء الله الحسنى، عارفينها عارفينها، شوفي لنا مشاكلنا أهم. إيه ده؟ إيه ده؟ ما كنتش تعرفي رب النعمة بتاعك هتعمل ايه؟ ده لما بيكون الواحد ليه مدير في الشغل، اتنقلت انا على وظيفة جديدة او على مستشفى جديدة وعندي رئيسة قسم، اول ما اخش قولولي مين هي، وقولولي ظروفها، وقولولي مداخلها ومخارجها عشان اعرف امشي حالي معاها من الاول. ظروفها النفسية والانسانية والاقتصادية، وسكنة فين، ومين حبايبها، ومين كله شغال كده. ليه؟ عشان نقدر نضبط الشغل معاها ونعرف لها مدخل ومخرج. لكن نيجي مع الله سبحانه وتعالى الذي يملك المشيئة والحياة والملك، ويعز ويذل ويرفع ويخفض، تيجي تقولي الناس تعالى نتعرف على ربنا، نعرف ربنا، عشان لما نعرف ربنا يحبنا ربنا لأنه يرى منا الرغبة في معرفته. تقولك عارفين أسماء الله الحسنى، قلبي قلبي دخلين على حاجة تانية. بس معلش، حصل الحقيقة أنا الكلام ده كله تقالي، يعني لا أقول إلا الحق، تسأل عليهم الايام. تيجي تقول الناس نعمل دروس يوم الخميس عن اسماء الله الحسنى، مفيش غير هي الاسماء دي؟ لا، في اسماء تانية، الخيبة والويبة والاحباط والحزن والفشل. بس والوحدة والجنين والاكتئاب وحاجات تانية لو ناوي تحبني. ناس عايزة تمشي الدنيا, دنيا ربنا, الدنيا دنيا ربنا يمشيها بقوانينه. جايين شوية تراب مش عارفين حتى هما موجودين اساسا ولا لا. انا ساعات اصحى منهم اقول هو ده ظهر ولا عصر ولا ليل وانا لسه عايشة وانا لسه موجودة والله العظيم ويشهد علي الله. هذا انا لسه هو كويس برضو. انا لسه فوق لسه ما نزلتش. بيكون واحد نايم تعبان ومجهد ويصحى في وسط النوم بيبقى مش مدرك. طب اذا احنا لا نساوي اكثر من هذا. كويس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتتفلسفي على ربنا ليه؟ اسألي نفسك. دنيا ربنا ده احنا لما نعرف ان حد عنده حاجة بنعمل له القرود لو لنا مصلحة عنده. قولك ده عمل قرد, دي الناس بتبوس الايدين, نبوس الادم ونبدي الندم على غلطتنا في حق الغنم. ايوه لو ايوه دي الاغنيه بتاعت ام كلثوم, دي اغنيه معروفه. نبوس الادم ونبدي الندم على غلطتي في حق الغنم. لكن اجي مع ربنا سبحانه وتعالى اقول لك عارفين دخلينا على المصلحه, في مصلحه كلمتين هتفيديني بيهم ولا انا ما عنديش وقت. خلاص يلا روحي بعطاري وقتك اللي كتبوا عليك ربنا سبحانه وتعالى. كملي المتاهة اللي انت فيه, ما تستحقيش غير اللي انت فيه بالضبط. لازم الانسان يقف مع نفسه كده, اللي انت فيه بالضبط انت اللي صنعتي وتستحقي. عايزة ربنا هيفتح لك ابواب رحمة عمرك في حياتك ما تتخيليها, وتعيشي نفس خارجيا انت في نفس الظروف انما انت في حياة مختلفة تماما. ليه؟ لان معاك الله سبحانه وتعالى. هنا يا ستي لان الاسباب عند الله والله هو الشافي. الاسباب بالنسبة لله سبحانه وتعالى زي الصانع اللي صنع آلة. مين اللي بيحرك الآلة ومين اللي بيوقف الآلة ومين اللي بيشغل الآلة؟ الذي صنع الآلة ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصنع الاسباب. لما يقول للأسباب اشتغلي تشتغل, اشفي تشفي, طلعي وظيفة طلعي وظيفة, حطي القبول في موضوع الجواز يتحط القبول, خليها تحمل ولدين وبنت تحمل ولدين وبنت. ليه؟ لأنه صانع الآلة يعطي الأمر للسبب. ده ربنا. عايزة تشتغلي مع الآلة اشتغلي, عايزة تشتغلي مع اللي صانع الآلة أنت لك مطلق الحرية. هننقل بقى دلوقتي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم, ونقف مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء, علمه من علمه وجهله من جهل. الشفاء واحد واثنين وثلاثة هو مشيئة الله سبحانه وتعالى بالشفاء, نقطة بس, مشيئة الله سبحانه وتعالى كن فيكون بس. الأسباب بقى تعمل على الأرض دي قضية مش قضيتك, دي قضية ربنا يخلي الأسباب تعمل ويوصل لك الأسباب. زي ما بعت لها الست في الحرم وبعت لها جوز صاحبتها في المطار, بعت لها الأسباب. ليه؟ لأنه في مشيئة المواضيع هتمشي, يبقى في مشيئة. كويس. فإذا مشيئة الله قادرة أن تجعل الأدوية تعمل وتشفي بقدر الله سبحانه وتعالى, وأن تتوقف عن العمل لمن لم يقدر الله له الشفاء. علينا بالأدوية عشان ما يقولكش الإسلام يمنع, علينا بالأدوية والأطباء والمستشفيات, لأننا مأمورون بالأخذ بالأسباب, ولكن في داخل قلوبنا ندعو ونتوسل ونتذلل لمن له المشيئة أن يأمر هذه الأسباب بكون فيكون, فتكون هي الطريق إلى الشفاء الذي قدره سبحانه وتعالى بمشيئته ورحمته وعلمه. ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلتلك هو صانع الآلة فهو صانع أسباب الشفاء. ربنا سبحانه وتعالى يشفي بالصبر ويشفي بالدعاء ويشفي بالصدقة ويشفي بالاستغفار ويشفي بالتوبة ويشفي بالرضا ويشفي بلا شيء. اللي قاعد في القرية المسكين الفقير يكتب له الله, اللي بيستغفر وبيتوب وما بيقدرش يوصل لمستشفى ويعلم الله منه صدق يقينه بالمشيئة ويشفي الله بلا شيء. كلها أسباب يرسلها الله للشفاء حين يأمر بالشفاء, حين يأمر بالشفاء. هنا دي قصة مكتوبة وقصة حقيقية بيحكيها أحد العاملين في مستشفى الملك عبد العزيز بتبوك. بيقول هو واحد بيشتغل في زي مثلا في الريسبشن, بيقول أنا كنت قاعد أنا وزميلي في المستشفى ودخل علينا واحد من حبايبنا دايما بيضحك ودايما مبسوط, بس في اليوم ده دخل حزين قوي. قلنا له مالك أنت عامل كده للحزن, يعني مش قادر تقف على رجليك؟ قال الحقيقة أنا ابني متنوم في الدور العلوي, وقع عليه حادث وفقد بسبب سببه بصره. فطبعا احنا يعني احسنا بالمصيبة العظيمة والفاجعة الكبيرة في قلب هذا الاب. فالاب قال وبرجاء عايز واحد فيكم، لانهم يعني كانوا ان شاء الله نحسبهم كذلك وقريبين من الله، واحد فيكم يقوم يرقيل ابني كويس يمكن ربنا يشفيه. فاللي بيحكي القصة ونقول عليه الاستاذ مثلا محمد، الاستاذ محمد قال لزميله علي اللي قاعد جنبه قوم يا علي معاه ورقيله ابنه ان شاء الله لعل الله ان يجعل الشفاء في الرقية. فنهض الاستاذ علي على الفور وذهب معاه. بعد ساعة رجع الأستاذ علي وقال له أنا خلاص رأيت الولد كويس وكلمت الراجل والأب وقلت له تصبر بالله وقلت له حديث داووا مرضاكم بالصدقة. فأخرج الأب من جيبه 500 ريال وقال لزميلي اتصدق بها، ده للأستاذ علي. الأب ادى للأستاذ علي 500 ريال وقال له روح طلعها صدقة بنية شفاء ابني. وبعد يومين دخل هذا الأب وفي حالة نفسية أفضل وقال لزميلي علي تعالى معايا يا أستاذ علي أنا عايزك تشوف ابني، ابني ابتدى النور يدب في عينه ويعلم الله يعني. ويوم السبت بعديها بثلاث ايام كويس بسم الله، فلما قال له النور ابتدى يظهر في عيني قال له طب خلاص يا استاذ علي انا شفت ابني ولقيت النور في عيني ابتدى يظهر في عيني خد كمان 2000 ريال لله صدقه تانية الله يكرمك. ومر بعد كده حوالي 3 4 ايام وفي يوم السبت جاء والد الطفل وقال لنا انا عايزكم بقى انتوا الاثنين تطلعوا معايا اوضه ابني عشان تشوفوه، ابني النهارده بيشوف النور كاملا. اللي كتب القصة بيقول من الذي شفاه؟ من الذي كتب لأعينه الحياة؟ من الذي أعاد ذلك الضياء إلى مقلتيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه قال للبصر عد فعاد البصر، لا يريد منك سوى العودة إليه، أن تلتمس الطريق المؤدية إليه. عد إلى الله بالرضا عن أقدارك، بالسجود، بالدعاء، بالتوبة، بالاستغفار، بالصدقة. عد إلى الله بالاعتراف بفضله عليك، اطرق بابه بأي وسيلة كانت، المهمة أن تعود إلى الله ثم انتظر الشفاء. ليس هناك مستشفى في الدنيا تداويك إذا لم يشأ الله لها ذلك. لازم الناس تقف عند هذه المناطق قبل ما تروح المستشفيات وقبل ما تبدأ رحلات العلاج وتسأل نفسها قبل ما هطلع وهتغرب وهبقى لوحدي وهبقى في وحشه والجو مختلف وحياه مختلفه ولغه ما بعرفش اتكلمها وناس قد تكون كويسه معايا او ولا يعلم الا الله، هل انا عندي ثقه في مشيئه الله ولا انا طلع على رحله خسرانه في كل شيء؟ خسره بهدله بقى، رحلات بهدلة ربنا ما يحكم بيها على حد. إذا ما كانش الإنسان قبل ما يطلع يقعد مع رب الشفاء ويرسل بكل صدق، أفضل أقعد مع نفسي ولا تعالي يا نفسي وفهمي يا نفسي وعرفي يا نفسي الكلام اللي هقولك النهاردة كله في المنطقة دي، وده بس مش شفاء يعني مرض الكانسر أو أي أمراض مش دي، لا ده كل مرض والناس كلها مرضى، والأمراض النفسية وأمراض العصبية وحاجات كتيرة عشان الواحد ما يفتحش في آلام الناس كويس. فإذا لابد أنك تعرفي أنه ليس هناك مستشفى في الدنيا تداويك إذا لم يشأ الله لها للمستشفى، وليس هناك طبيب يستطيع أن يشخص المرض إلا إذا أراد الله ذلك، لأن الله هو الذي خلق المرض ويعرف دواء المرض، ومش هيخلي الدكتور يعرف العلاج الصحيح ويعالج في الوقت المناسب. الدكتور ممكن يعالج غلط شهر اتنين تلاتة وفي اخر فرصة يقولك اوبا خطة العلاج كانت كلها غلط يلا نلحق نغيرها بسرعة. توليت، ما ينفعش، ما فيش شفاء. فلابد ان الواحد قبل ما يتحرك في الحياة كويس وتقولك احنا هنبيع اللي ورانا واللي قدامنا وحنروح وحنيجي وكده نبقى عملنا كل اللي نقدر عليه عشان خاطر امي وعشان خاطر ابويا وعشان، لا عندك شوية، الموضوع مش بكده خالص. الموضوع أين أنت من الله الشافي اللي حديك دلوقتي كلمتين الحقيقة يعني في منتهى الجمال في المنطقة دي. عايزك تسمعوا الكلام اللي جاي ده بقلبكم لأنه ده كلام رسالة حب ورحمة لكل مريض، مريض بقى بنفسه، مريض بالحسد، مريض بالحقد، مريض بالمرض النفسي، مريض بالمرض الجسماني، مريض برجليه بإيديه، أي نوع من الأمراض وكلنا مرضى. لن تحتاج إلى غيره إذا أراد شفائك، ولن يفيدك غيره إذا لم يرد لك الشفاء. هنا أنا حقف مع الآيتين من سورة الأنبياء من سيدنا أيوب، الآية رقم 83 و84 عشان ديك دعاء مستجاب إن شاء الله للشفاء، وحكمل معاك في نفس المنطقة. المشيئة فقط تعمل والمشيئة فقط تشفى.
وأيوب إذ نادى ربه
لعنده. وأيوب إذ نادى ربه.
استجبنا لربه. شفنا من عنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم.
انا عايزاكي بقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كلنا عارفين ده دعاء الشفاء المستجاب اللي موجود في القرآن الكريم, بس احنا عايزين نقف فيها واحدة مع سيدنا ايوب الصابر المحتسب اللي دبل جسمه من كثرة المرض لمدة 18 سنة 18 سنة وسيدنا ايوب صابر محتسب لم يفقد الامل في الشفاء. بعد 18 سنة من البلاء ناجى ربه ونادى ربه نداء قلبي صادق, دعوة وكانت مستجابة. سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم ايوب قال ايه ربنا برضو يا جماعة معلشي عشان انا بتعلم وكلنا بنتعلم. سيدنا ايوب قال ربنا اني مسني الضر, مسني 18 سنة, ما قالوش انا اتقتلت وانا ضعت وانا 18 سنه وانا ما وانش مع ولا جرالي واللي ما حصل لي والدنيا سابتني والدنيا قطعتني وما ليش حد, حتى مراتي حتى اولادي حتى كله خسرت كله. الناس لما بتخسر اي حاجه لما بيجي لها وجع في صباحها بتفضل تحكي مليون مره في اليوم ده واحد جاله 18, بس نبقى مهذبين مع الله ونوري ربنا ان احنا بنشكر الله على النعم. مريض وبيشكر, بس الضر بقى مسني بقى يعني 18 سنة وخلاص كان انتهى سيدنا ايوب كويس يعني من الابتلاء اللي فيه اني مسني الضر, ما قالوش بقى ويعني انا لا استحق هذا ولماذا كان هذا وبهذا الحجم, قالوا انت ارحم الراحمين. يعني هذه المنطقة معلش يا جماعة عشان بس أنا بتكلم عشان بس بجيب من دماغي, يعني هالمنطقة لما يكون الواحد خلاص تركته الحياة خسر أمواله وخسر صحته وخسر أهله خسر كل حاجة وظل على هذا 18 سنة لما يدعي ربنا يقول لربنا أنت أرحم الراحمين, عشان بس نشوف التعاملات مع الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون إزاي. فإذا بأبواب السماء تتفتح بالرحمة, الأمر نزل خلص جه معاد كن فيكون, هذا هو معاد الشفاء عشان بس الناس تدرك الشفاء له معاد إذا كان الله قدره, قد يكون لم يقدره أو لن يقدره, دي أشياء تعود إلى الله ما لناش فيها, لكن لما يقدر الله الشفاء له معاد. إيه هو المعاد؟ المعاد هو أن تفتح أبواب السماء بكون فيكون. حصل إيه اللي حصل؟ إنه هو قال ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين, فجت الفه كن نزلت فيكون فاستجبنا, استجبنا هي دي بقى استجبنا دي اللي هي كن فيكون. طب حصل إيه بعد ما استجبنا؟ فكشفنا خلاص انتهى الموضوع. 18 سنة من المعاناة تنتهي في زي ما قلنا في لمح البصر, عبال ما قال الدعاء كان ربنا بعت من السماء فاستجبنا فكشفنا ما به من ضر, انتهى موضوع. لأن هو قال له قال ربنا ربي أني مسني الضر كويس فكشفنا ما به من ضر, أمر بسيط جدا عند ربنا وأمر سهل جدا عند ربنا وأمر بكون فيكون عند ربنا كويس. فلماذا نلتجئ إلى غير الله سبحانه وتعالى ولماذا نذهب إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ احجزي أو نحجز لقلوبنا رحلة إلى قارة الرضا. الرضا سيدنا أيوب رضي 18 سنة, دوائك فيك وما تشعري إلا ودوائك فيك حين تيقني بمشيئة الله على الشفاء وترضي عن أقدار الله سبحانه وتعالى. يجب أن تعرفي أن المرض من أقصى اختبارات الرضا, لازم تعرفي الموضوع ده. أنت راضية ولا لا؟ براحتك, كل واحد في امتحانات ربنا براحته. فإذا كانت إجابتك في امتحان المرض أنا راضية يا رب كانت الشفاء كان الشفاء بإذن الله كويس. الناس لما بتفضل تقول ربنا ليه وليه وليه وليه, اسمعي بيحصل إيه. اجعلي المرض بداية عهد جديد وتعرفي على ربك من خلال اسم الشافي. لا ننكر جميعا احنا في حياتنا كلنا مرضنا وفي حياتنا كلنا تعبنا, ليه بنيجي عند بعض مواقف من المرض ونقول المرة دي ربنا مش هيخففني بقى, انا مش هطلع بقى من المرض ده. مجرد ان الانسان يرسل هذه الرسالة الى الله فهو يستحق العقوبة من الشافي. ما فيش شفاء. انت شايفة ان ما فيش شفاء، انا عند ظن عبدي بي شايفة ان المرة دي مع عملية جديدة وما فيش شفاء، ما فيش شفاء. فلابد ان احنا نعمل ايه؟ لابد ان احنا نبعد هذا الاعتقاد الخاطئ، لان الاعتقاد الخاطئ بالله وبرحمة الله وبعدم انتظار تفريج كرب من الله هو اللي بيوقف جميع المواضيع كما تريدي يكون. ما فيش شفاء، ما فيش شفاء. كويس، يبقى لابد ان احنا نبعد اليأس والقنوط والشك في الله، ويكون دايما نلتجئ باليقين في الشافي الى الشافي يشفيك. واضحة المنطقة دي؟ اقفي فيها مع نفسك شوية، ادخلي على الشافي باليقين في الشافي فيرسل لك الشفاء. كويس، كل المرضى اللي في المستشفيات بينتظروا الاذن بالشفاء من مشيئة الله. كل مريض منتظر اللحظة اللي تيجي فيها كن فيكون فاستجبنا فكشفنا، بس هي دي اللحظة اللي ينتظرها المريض، كل مريض على وجه الأرض. كويس، كل آهة بيقولها المريض ربنا بيسمعها، كل ألم بيمرض بيه المريض ربنا يعلمه ويشوفه. فإذا عدنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، أمر سبحانه العافية أن تعود ونمشي على الأرض وقد اغتسلنا من الأمراض ومن الذنوب. لقد أمرضك الله، أمرضك الله لتعودي إليه. انا عايزاك تفهمي المنطقة دي معلش. فإذا عدت إليه رفع المرض إذ لم يكن للمرض حاجة. هي دي القضية اللي لازم الناس تفهمها. انا هقولك اربع امثلة وهشرحهم لك لعل من هو كل منا في دائقة يستفيد من الاربع امثلة دول. لقد أمرضك لتعودي إليه، فإذا عدت إليه رفع المرض إذ أنه لم يكن للمرض حاجة. لقد أمرضك بجميع أنواع الأمراض مش بس بالمرض اللي احنا بنقول عليه، لتتواضعي، فإذا تواضعتي وتذللتي لله رفع عنك المرض لأنه لم يكن للمرض حاجة. وإذا أصابك الله بالمرض لتشعري بالآخرين، فإذا شعرتي بهم رفع عنك المرض لأنه لم يعد له حاجة. أصابك بالمرض ليختبر صبرك ورضاك، فإذا صبرتي ورضيتي رفع المرض لأنه لم يكن له حاجة. ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا ليعذبنا، ربنا هو أرحم الراحمين. وأعظم نعمة في الحياة هي نعمة الهداية اللي حناخد عليها علاقة الهداية بالمشيئة الدرس إن شاء الله بعد اللي جاي بإذن الله. ولكن منطقة أدركيها قبل فوات الأوان، لا يضعك الله في ابتلاء إلا أنه يطلب منك أن تغيري ما أنت فيه في علاقتك مع الله، سواء كان التكبر، سواء كان عدم الرضا، سواء كان عدم معاملة الآخرين، سواء كان ظلم الآخرين. أنت في منطقة تحتاجي أن تعودي فيها إلى الله. أمراضك تتذكري تعودي إليه يرفع المرض. المرض كان سبب لعودة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. عشان نبقى فاهمين قضية المرض، قضية التأخر السعادة، قضية تأخر الإنجاب، كل هذه مواقف يضعها الله في الحياة لنا لنعود إلى الله باب رحمة من الله، لأنه ليس لله حاجة أن يضعنا في أي من الشدائد. هنا بالنسبة للمرضى، لأني بشتغل دلوقتي مع المرض، الشافي الذي لن تحتاج إذا أردت الدخول عليه إلى موعد سابق ولا إلى إنشورنس ولا إلى أن تأتي قبل الميعاد بربع ساعة على الأقل، هو الله فقط. قولي يا الله، فإذا بأعظم مستشفى إلهي تفتح أبوابها، مستشفى الرحمة الإلهية. ابني في غرفتك مستشفى جديدة متكاملة اسمها سجادة الصلاة، وأعقدي موعد مع الشافي في سجودك، في مستشفاك، في سجادة صلاتك، وسجلي في قلبك اسما واحدا هو الشافي، والله هو الشافي بإذن الله. على المريض أن يحذر من اليأس، فرج الله قريب. في أحد قبل ما انقل على منطقة تانية، هل توضح هذا الكلام يا جماعة؟ يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الجرعة لكل مريض بأي نوع من الأمراض، كويس، أن يعيد حساباته مع مرضه، ويعيد حساباته مع ربه، ويعيد حساباته مع التكبر، ويعيد حساباته مع القدرة ومع الوضع ومع أنا ومع فين. إحنا شوية تراب، ذرات على الأرض، استغفر الله العظيم، ربنا لا يكتب علينا الألم. المرض إشكاله الكبير في الألم، وهي دي الحاجة اللي الناس ما بتاخدش بالها منها. تقولك أصلا خايفة مثلا كبدي يوجعني ولا داي يوجعني ولا داي، ومش كلمة يوجعني أصبحت مشكلة الحياة النهاردة. والطب اللي بيكبر بكل الأنواع والأشكال خارج منطقة طب التخدير هو عيادات الألم. ليه؟ لأنه أصبح النهاردة المرض يساوي ألم، ولا يرفع المرض ولا الألم إلا الله. دكتور بيدي أدوية لكن لا يعالج الألم ولا يعالج ما حول الدواء والسايد إفكتس بتاعة الأدوية اللي الناس بتعاني منها أكتر مما تعاني من الدواء. وتقولك مش مهمة مش مهمة، بس الدواء يشفينا. ما حدش يقول الدواء يشفيني، اوعي تقول الدكتور شفاني ولا المريض ولا الدواء شفاني ولا أي شيء شفاني. أنا شفيت بأمر الله ووضع في طريقي سبب، هذا السبب هو هديك أنا دلوقتي الأسباب إن شاء الله اللي الشفاء التي تعمل حين تيقني أن الشفاء من الله. أول سبب للشفاء هو الدعاء، الدعاء بصدق وبيقين بأن يا ربي ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، محتاج غيرك، ولا أسأل غيرك. يوم ما ترسلي الرسالة في كل موقف شدة في حياتك إلى الله بهذه القوة، ثقي أن رحمة الله ومشيئة الله ستعمل في مصلحتك. قد تأخذ بعض الوقت أنت تحتاجيه عشان تقربي من ربنا أكتر، مش عشان أول ما جيلك النزعة الإيمانية يروح جايلك الشفاء تعودي إلى حالتك تاني. لا، يديكي وقت بقى لغاية ما تتغيري تغير تام، كله في مصلحتك. إذن أول حاجة الدعاء، والدعاء في جوف الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله، يعني ليس في مرض الموت، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. 7، مين اللي بيدعي؟ مين اللي بيدعي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم، عايزين الدعاء يشتغل، خش في اليقين، خش في اليقين بالله سبحانه وتعالى، بحيث ان الناس تدعي. عشان لما تيجي تقولي للناس خش يقول الدعاء ده، ما بيشتغلش، ما بيشتغلش لانك مش مؤمنة بيه، ما بيشتغلش لانك بتعملي ديكور، ديكور ايماني قدام الناس، دخلت ودعيت مؤمنة وصادقة او حلوة او بيشتغلش. ربنا ما ياخدش البضاعة دي، البضاعة المغشوشة دي ما تخشش عند ربنا، لا يحتاجها، ربنا لا يحتاج. السبب الثاني للشفاء الرقية بالقرآن، باليقين، باليقين إن شاء الله تشفي الرقية بالقرآن. دايما الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ومنها العسل، طبعا احنا عارفين العسل بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للناس، بالنية وباليقين. انت يا عسل سبب ربنا بعتهولي، انت يا عسل لا تشفي ولا تقدم ولا تأخر، الشفاء من الله، بس ربنا حطك في طريق انا هاخدك وادعي ربنا يجعلك سبب فقط. خلص العسل ولسه ما خفتش، ما عادش بقى اكلم الدنيا كلها عسل 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 على السريع حبايب، كله يديني عسل عشان اخف، اصل في نص الطريق، انا حاسه اني في نص الطريق صراحه، لو العسل ما ظهرش النهارده انا هنهار وهعود الى نقطه صفر. ايوه، هو احنا عايشين كده للاسف الشديد. ماء زمزم وزمزم لما شربت له، لما يكون اليقين في رب زمزم، مش في زمزم، في رب زمزم. يا جماعة هي دي بس الفتنة اللي الناس بتدخل فيها، اوعي ابدا اما يجي حد يقولك خفيت ازاي، خفيت باذن ربنا وبعت لي اسباب بستعملها وبقول لحبايبي عليها، اسباب عمرها ما تشفي. تشفي لما تثبتي اليقين لله وترسلي قبل ما اشرب بق من زمزم: بسم الله يا ربي انت الشافي وانت المعافي وبإذنك الشفا. وده سبب الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا ليه، فانا بتبع وبشرب فقط، ما عنديش غير كده يا رب. السبب اللي بعديها، وطبعا داووا مرضاكم بالصدقه، دي حاجه معروفه، الصدقه معروفه الحمد لله، دواء عظيم جدا جدا لمن كان له اليقين بالله سبحانه وتعالى. واللي عنده في نيته انه يفضل يتصدق بعد ما يخف، مش الناس تقول لك انا هطلع النهارده 5000 دولار لان انصبت فجاه هموت هضيع، ويعلم الله النيه ان هم دول الخمسه ما فيش وراهم ولا قدام. يا سلام، يا حلاوه، يا حلاوه، تشتري الشفا ب 5000 دولار وتخلص دماغها بقى. بدل ما نروح مستشفى ولا بتاعه نصرف 200,000 دولار في المستشفيات الكبيره، ندي واحد 5000 ونخلص، بس بعد كده ولا 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 دولار احمر، مش اخضر، احمر مش هطلعه. انا برضو بظبط اموري مع ربنا كويس. بعدها طبعا العلاج عند الاطباء والمستشفيات، عشان ما بقاش انا بمنع العلاج، باذن الله بمشيئه الله. توفر توفر، لم يتوفر مش هموت، فرد ظروفي لا تسمح ان انا اروح ولا اني اتنقل ولا اني كذا، ما عنديش، ما اقدرش بفيش اعمل ايه؟ ايأس واقول يا ربي اصبتني وانا فقيرة عشان تاخدني وشوفوا حبايبي وقرايبي الغناي دول هم قدروا يسافروا وقدروا يخفوا وقدروا يعملوا. استغفر الله العظيم. الناس بتقعد تقول ان المستشفيات الكبيرة يعني بتشفي وكذا وكذا، الشفاء من الله. وزي ما في ناس بتخف في المستشفيات الكبيرة، في ناس كتير او بتموت في المستشفيات الكبيرة ما حدش عرف عنها حاجة. ناس بتفضل تعلن ان نسبة الشفاء ونسبة الشفاء. وبعدين نقطة برضو مهمة عايزة اقولها لك في المنطقة دي، عشان معلش يعني في مناطق حساسة جدا الناس. احنا النهاردة تعلمنا ان المشيئة هي المتحكمة في الحياة، وان الاقدار من الله، وان الله هو المقدم والمؤخر، وليس لنا الا المشيئة، ونحن ان شاء الله يا رب على هذا. تجي لك ناس بقى بعيدة قوي 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 عن الدور خالص، يعني مسلمين بالاسم، وتيجي تقول لك والله احنا عندنا امكانيات عاليه جدا، ورحنا على نيويورك ورحنا على هيوستن وتعالجنا في المستشفيات وخفينا. لا نعرف معنى مشيئه ولا كلمه مشيئه ولا اي حاجه. وخفينا، لا يا حلوه، انت ما خفتيش، انت ربنا سبحانه وتعالى اداكي يعني منطقه زمنيه من عمرك دخل فيها في خداع أكبر. ليه؟ لأنك أنت النهاردة تعتقدي أن المرض انتهى من جسمك، تمام؟ هتظلي طول الوقت في رعب أن يعود إليك المرض تاني في أي دقيقة أو لحظة. أنت لم تخفي ولن تشفي إلا بمشيئة الله. قادر الله يبعث لك هذه الرسالة لأنك لا تستحقي إلا هي. كويس؟ اللي عايز الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. عايزة تحسي أنك خفيتي بعيد عن مشيئة ربنا، استلمك كارت. بس شوفي بقيت الكارت مكتوب فيه عمرك ما هتشوفي النوم، ولا هتشوفي الراحة، ولا هتشوفي يعني هدوء النفس، ولا الطمأنينة. هتفضلي مرعوبة ليل ونهار في كل لحظة انك ممكن يعود اليك المرض. فانت خسرتي ربنا، وحيفضل فيكي ما فيكي، واقدارك منك لربنا. انا ما اعرفش ولا الناس دي بتنتهي ازاي، انما ماذا كسبت هؤلاء الناس لما تلاقي ناس استغفر الله العظيم بتتكلم بهذه اللغة. اذا انت يعني الله موجود بداخلك قوليلها، وقوليلها لله، وتزعل براحتها. استغفري ربنا لانك بتظلمي نفسك، انت كده حبيبتي بتظلمي نفسك. استغفري ربنا سبحانه وتعالى وما تقربيش من المشيئة، خليكي على قدك لعل الله أن يكمل عليك رحلة علاجك. كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ففي نهاية هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم يذكر أحد يعني الإخوة أنه أصيب في حادث السيارة وفضل في الغيبوبة 4 أشهر، ووالدته تقرأ عليه القرآن في سرير المستشفى وتدعو له حتى استيقظ من الغيبوبة وربنا شفاه. رجل آخر أصيب بالمرض وقرر الأطباء أنه ليس له علاج، فاستمر على القرآن وعلى الدعاء وعلى الصدقة وشفاه الله وعفاه، فسبحان الله العظيم. هنا بيقول لك يذكر أحد المسؤولين في الحرم المكي أن ناسا من هؤلاء المرضى الذين قرر الأطباء أن ليس لهم علاج ممن أصيبوا بالأمراض المستعصية اعتكفوا في المسجد الحرام بيشربوا من ماء زمزم وبيدعوا وبيتضرعوا، فإنه لا ملجأ منه إلا إليه، فشفاهم الله الشافي ونعم الدعاء. إنه يتعلق الإنسان بالمشيئة أشد لحظات المرض أو في أشد لحظات الشدائد. يا جماعة المشيئة بتخرج الإنسان من واقع الظلمة اللي بيبقى فيه. لما بيجوا الدكاترة وبيقولوا إنه المواضيع صعبة قوي، وإن المواضيع بتنتهي، وإن إحنا مش عارفين، وبيخش الدكتور كده يحط كلمتين يعني لا قد لا يستطيع الإنسان إنه يتحمل سماحهم أساسا، أو في أي موقف شد. الإنسان المؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى بينقل بسرعة على المشيئة، ما بياخدش الرسالة القوية القاسية العنيفة اللي بالذات في أمريكا أو في الغرب بيقولوها كنوع من الأمانة للمريض. يعني إحنا الواحد كان دايما يعني لما كنت أنا يعني صغيرة وكنت ريزيدنت وكنت أقف مع الدكاترة اللي كانوا بيجيبوهم من أمريكا في الخليج، فيبقى مثلا طفل عنده 5 سنين وجاله المرض وحالته تعبانة جدا، فيقول لي هنعمل الجلسة عشان نقول لأبو الولد. فطبعا لأن أبو الولد ما بيتكلمش إنجليزي، فأنا ببقى قاعدة أنه بيتكلم إنجليزي، فجأة أقول له يعني لازم نقول له كل حاجة، الرجل والأم دول مش هيعرفوا يروحوا بيتهم، ما يعني نديه له دار. لا لا، ممنوع ممنوع نهائيا، لازم يتخبطوا بالقضية وبالحقيقة كلها يعني لدرجة طب هما يعملوا ايه؟ طب انت النهاردة لما تيجي تقول لأبو طفل عنده 5 سنين ابنك فيه 1 2 3 وكذا وكذا ولا امل وخلصنا، واللي احنا بنعمله ده كله تجارب على جسمه، طب الاب يعمل ايه وامه دلوقتي مع الولد ده لما يروحوا كل يوم يبقوا شايفينه والكلام عمال يلف في دماغهم؟ ليه لا انسانيه؟ عشان بس نعرف ان لما تدخل الانسانيه ويدخل الخوف من الله ويدخل اليقين بمشيئه الله كان يبقى للطب وضع تاني في المنطقه دي. كنا نيجي نقول لهم ان الولد عنده مرض مثلا، انما احنا في خط علاج، وخط العلاج ده علاج اي علاج في الطب لازم بتكون نتائجه unknown، محدش يقدر يقولك النتيجة احنا متأكدين هيشفى او هيمرض او most probably يقولك الاكثر كذا، في عندنا رينج زمني لكن مفيش انسان يعرف. ليه ما ناخدش الرسائل دي ونرسلها لاهل المرضى المساكين الغير متوقعين لهذا الحدث ابدا؟ لا، يبقى انت كده يعني تطلعي من مجال الطب، عايزه تبقي في الطب وتبقي صحه في الطب. ده كان الكلام اللي بيتقال لنا واحنا ريزيدنتس من زمان، من 30 سنه لما كانوا بيجيبوا الدكاتره من هيوستن، ما كنتش اعرف انها هيوستن في هذا الوقت. تنقلي الكلمتين اللي انا بقولهم لك لام وابو العيان بكل قسوه. ابقى انا عماله اشوف الست اقول لها اصل ابنك، الاقي الست ابتدت تدوخ. طب يا سيدي شويه رحمه بس، يعني اقول لها فيها لا، ما تديش امل، تديش امل نهائي، ممنوع الامل. ليه ممنوع الامل؟ هو انت استغفر الله العظيم ربنا، هو انت كنت جربت العلاج ومشي؟ هو انت تعرف العلاج لما هتديه هيحصل فيه ايه بعد كده؟ ما هو ده اللي بيدخل معظم الدكاتره في الغرب في البعد عن الله استغفر الله العظيم وفي الكفر بالله، ما لهمش رب واذيست ومشاكل قد كده. انتقام ربنا منهم، انتقام ربنا منهم، لانك لما جيت تتعامل مع الطب اعتبرت نفسك إله الطب وخالق جسد البشر، ما تركتش المساحة الحقيقية لربنا سبحانه وتعالى، هو اللي خلق وهو اللي يشفي، وانت ييجي على ايدك الدواء يا اما ملكش اي مصلحة ولا في منك اي فايدة. فعشان كده انا عايزاك تتعلمي هذا الدرس، لما تفاجئك الحياة باحداث قوية انقلي على المشيئة، تسمعيش كلام اي حد يقولك اي حاجة خالص. انا لي الله ولي مشيئة الله والمشيئة تعمل، وهذا امتحان وابتلاء، وبعت لي واحد زي ده مش عارف قيمة نفسه على الارض، فاهم نفسه، استغفر الله العظيم، خليفة الله في الطب في الارض، مسكين غلبان، دكتور غلبان، يلا في 60,000 انا مع الله ومع مشيئة الله وحمدي في حياتي، وحيبقى عندي الامل في الله وحستمر ان شاء الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتوكلنا على الله. فانا بنبه لهذه المنطقة اللي بيروح للدكاترة في الغرب عندنا هنا يعني وفي امريكا، وتقولهم الكلام اللي بقى الكلام اللي بيقولوه هو بيبقى سبب مرض الاب والام اكتر من الطفل. انا شفت كل ده بعناية. التاني الزيارة ما تجيش الام، الام فين؟ الام في المستشفى، الاب يجي شايل ابنه لوحده، الزيارة اللي بعديها ما يجوش. ليه؟ لان الاب منهار، كان لازمته ايه ده كله؟ تدمر اسره كامله، ما كنت تديهم فرص. عشان كده بلاش يبقى كل همنا في الحياه اروح لاكبر مستشفى واروح لاكبر دكتور وبيع عشان الدكتور، واحنا عند الدكتور يا ستي روحي لربنا، روحي لربنا الاول وتقربي من الله يوجهك صح، يبعدك عن الدكتور ده اللي استغفر الله العظيم هيدمر حياتك. مهما البني ادم بعد كده، مهما العيال دي بتخف بتكون ابوها وامها خلاص جالهم امراض نفسيه ما بيطلعوش منها، خلاص الوسواس بتاع مرض ابنهم تمكن من نفسيتهم. فلابد ان احنا نتمسك بمشيئه الله عند كل شده، ومهما الحياه تقول والبشر يقولوا ليا ربنا يستطيع ان يبدل كل شيء بكون فيكون.